السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الخامس من هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتاب الصيام من كتاب المقنع لابن قدامة في الفقه الحنبلي، وأرجو أن يكون هذا اللقاء هو الأخير في هذه الدورة، فنتم تدارس كتاب الصيام هذه الليلة بحول الله، وإن لم يكن فغدا إن شاء الله نكمل. يقرأ الشيخ محمد شريف، تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المقنع فصل، قال رحمه الله: ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر.
لا هذا قرناه أمس عندنا، ويستحب التتابع. يستحب التتابع، اقرأ من ويستحب
قبل هذا
التتابع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب.
أحسنت. إذا الإنسان فاته أن يصوم أيام في رمضان لعذر مثل سفر أو مرض، ففي القضاء فيه سعة، والسعة أنه لا يجب عليه أن يكون قضاؤه متتابع، يعني إذا كان عليه صيام يومين لا يشترط أو لا يجب أن يكون صيامه لليومين متتابع. ولذلك يستحب أن يكون الصيام متتابعا، والتتابع في قضاء رمضان مستحب، لأنهم قالوا أن هذا يحكي الأداء، يعني يشبه الأداء، ولأن فيه خروجا من الخلاف. وذكر المؤلف كما سمعتم أنه لا يجب، يعني لا يجب عليك إذا كان عليك أيام، لا يجب عليك أن تصوم متتابعة، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة من الآية أن هذا مطلق يتناول المتفرق. وكذلك روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا رواه الأثرم وأخرجه الدارقطني في سننه، وفي لفظه: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاض عنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. هذا قلت لكم لفظ الدارقطني في سننه. انتهينا من هذا ولله الحمد، نبدأ في فصل. تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، وإن أخره لعذر فلا.
لا يكفي في هذا. يذكر المؤلف هنا أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر أيام واجبة عليه، يعني في صيامها لم يستطع أن يصومها من رمضان، لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان آخر، يعني إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، لأن مقتضى الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة. لكن صاحب العذر يجوز يجوز له تأخير القضاء حتى ولو أدركه رمضان آخر يقضي بعده ما دام أنه معذور مثل مريض. ووقت الجواز مع الإنسان من بعد رمضان إلى ما يكفيه وما يسع في قضاء أيامه التي عليه من شعبان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجي شعبان. هذا متفق عليه. ويعني مثلا إنسان يقدر مثلا، خاصة نوصي النساء، يعني إذا امرأة عليها 7 أيام فتؤخر لكن تحذر، إذا وصلت إلى 20 من شعبان لابد أن تبادر. والإنسان يقدر، المهم أنه يقضي قبل أن يدخل رمضان آخر. لكن إذا جاء رمضان آخر وهو لم يقضي ما عليه وهو ليس معذور، فعليه بعد أن ينتهي رمضان الذي وصل إليه، بعد رمضان عليه القضاء وعليه إطعام عن كل يوم، يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. يروى عن ابن عمر وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: يطعم عن كل يوم مسكين. رواه الدارقطني. ولم يقول غير واحد من الفقهاء، لم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. وأما إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة فالإسناد ضعيف، هو عند الدارقطني وفيه راويان ضعيفان، رجل يقال له إبراهيم بن نافع وآخر يقال له ابن وجيه. على كل حال الأثار عن الصحابة تدل على ذلك، ولم يعرف لمن ذكر مخالف، بن عمر، بن عباس، أبو هريرة. قالوا فيه تعليل أيضا: ولأن تأخير قضاء رمضان عن وقته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهارب. انتهينا من هذه المسألة. ثم قال: وإن أخره. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أخره لعذر فلا شيء عليه.
وإن مات
وإن أخره لغير عذر، فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
شوف، وإن أخره لعذر فلا شيء عليه، وإن مات، بعدين عندك نقطة، صحيح؟
نعم.
انتهى الكلام أو فاصلة، أنا عندي نقطة. ثم قال: وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين. تمام؟
نعم.
ثم كمل بعده: وإن مات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان على وجهين؟
من أخر قضاء رمضان عن وقته لعذر، كيف أخر لعذر؟ يعني مرض ومرض يرجى برؤه، لكن هذا المرض طال لزومه لهذا المكلف. يعني إنسان عنده مرض قال الأطباء لا تصم، ثم عوفي، دخل رمضان الآخر وعوفي هذا الإنسان، دعا تأخيره مدة السنة هذه لعذر ولا لغير العذر؟ لعذر. فهذا ليس عليه كفارة. إذن وكذلك المسافر، مسافر كيف سفر؟ بعض العلماء يتوسع، بعض العلماء يقول أنه ما دام مسافر ولو ستة أشهر ولو يتوسع، مثل رأي من تعرفون من المشايخ؟ من المشايخ تعرفون أنه كان يتوسع في موضوع السفر والمدة؟ أيوه الشيخ ابن عثيمين، أحسنت. قال أو عجز لا شيء عليه لأن صوم رمضان لا يجب بتأخيره للعذر شيء. واضح؟ وهو أصل، فلئن لا يجب بتأخير القضاء شيء وهو فرع بطريق الأولى. عرفتم وجه الاستدلال؟ يقول الفقهاء لأن صوم رمضان لا يجب بتأخيره للعذر شيء، صوم رمضان لا يجب بتأخيره بسبب عذر لا يجب شيء، وهذا أصل. فلأن لا يجب بتأخيره القضاء شيء وهو فرع بطريق الأولى. وقول المصنف وإن مات، هذا تصريح بأن من أخر القضاء لعذر ثم مات كمن أخر القضاء لعذر وهو حي. في ماذا؟ في عدم وجوب الشيء، في عدم وجوب الشيء لاشتراكهما في جواز تأخير ذلك. فإذا قال قائل إن المراد بقول المؤلف لا شيء عليه نفي القضاء والكفارة، أو أن المراد بكلام المؤلف نفي الكفارة فقط، قيل بالنسبة إلى الميت، انتبه، بالنسبة إلى الميت نفي القضاء وإيش؟ والكفارة. أخر ثم مات لكنه معذور، الميت ينتفع عنه في هذه الحالة إيش؟ الكفارة أو القضاء أو كلاهما؟ ها؟ كلاهما. الميت الذي أخر ثم مات لا قضاء عليه ولا كفارة، والحي، الحي المعذور، إنسان قلنا أنه كان عليه أيام من رمضان ولم يصمها لعذري حتى دخل رمضان آخر ثم انتهى رمضان، ماذا عليه؟ كفارة وقضاء أم قضاء فقط؟ ها؟ قضاء فقط. لماذا فرق بين الحي والميت؟ الآن عندنا اثنان معذوران، ركزوا معي، هذا معذور ودخل عليه رمضان آخر وهو كان عليه أيام من رمضان الأول وانتهى رمضان الذي دخل الثاني، هذا الحي المعذور عليه ماذا؟ عليه القضاء والكفارة ولا القضاء فقط؟ القضاء فقط. لماذا ليس عليه الكفارة؟ لأنه معذور. الآخر عندنا كان أخر لعذر ثم مات، إيش يجب عليه؟ ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. وضحت لكم؟ لماذا فرقوا بين الحي والميت؟ لماذا الحي قالوا يجب عليه القضاء؟ لأن الحي يمكنه القضاء بخلاف الذي مات، وهذا يظهر به الفرق بين الحي والميت. من أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر، يطعم عنه لكل يوم مسكين. قالوا لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. الترمذي يقول هذا الحديث الصحيح أنه عن ابن عمر موقوفا، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذا. ثم ذكر المؤلف أن من مات بعد أن أدركه رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين على وجه، لأنه بإخراج ذلك زال تفريطه بالتأخير، فلم يجب عليه شيء آخر كما لو مات من غير تفريط. لكن هناك وجه آخر، أنه يطعم عنه لكل يوم كم؟ 2، فلأن كل واحد منهما يقتضي كفارة على انفراده، فإذا اجتمع وجبت كفارتان كما لو فرط في يومين. الصواب إيش؟ الصواب الأول. الصواب الأول. ما هو الوجه الأول؟ اقرأه يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو 2 على وجهين؟
الوجه الأول أنه مسكين واحد، وهو الصواب. وضحت لكم المسألة؟ وضح لكم الراجح؟ هذا هو، لأنك تحتاج إلى دليل ظاهر جدا في أن يطعم عنه مسكينان أو 2. واضح؟ فإذا الرجح الأول مسكين واحد. بعد ذلك قال المؤلف: وإن مات وعليه صوم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه، وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين.
أحسنت. من مات وعليه صوم منذور، ما الحكم؟ يفعله عنه وليه، يفعله عنه وليه. ودليل ذلك ما روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. ورواه أبو داود وقال هذا في النذر. وفي رواية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: فصومي عن أمك. وهذا اللفظ متفق عليه. عندهم تعليل أيضا، عللوا بأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكما. المنذور يقولون أخف حكما، لأنه لم يجب بأصل الشرع، يعني الشرع ما أوجب النذر، ما قال للإنسان انذر، بل أوجبه الإنسان على نفسه. ثم ذكر المؤلف أن من مات وعليه حج، إنسان مات وعليه حج فيفعله عنه وليه. اقرأ نص المؤلف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه.
من مات وعليه حج يفعله عنه وليه أيضا، سواء كان، يقول الفقهاء الحنابلة، سواء كان واجبا أو منذورا. الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود. وأيضا امرأة صحابية قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري. بالمناسبة، بعض الأحبة من بعض البلاد الإسلامية يسألني دائما، يعني هذا السؤال يرد كثيرا، عندي والد مقعد يقول أو عندي والدة مقعدة لا يستطيعون الحج، أحج عن هؤلاء أو لا؟ الشيخ ابن باز يقول ما دام الإنسان مقعدا أو لا يستطيع أن يمشي يحج عنه، هذه فائدة، هذه خارج كتاب الصيام، لكن لأن المؤلف أتى بالحديث عن الحج المنذور. أما الحج المنذور فيحج عنه وليه، يعني هذا مات وقد نذر حجا يحج عنه وليه، لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال حجي عنها، هذا رواه البخاري. وعندهم أيضا تعليل يقولون لأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم. إنسان مات وعليه اعتكاف نذر، اعتكاف منذور، نذر أن يعتكف، يفعله عنه وليه كما نص ابن قدامة هنا، اقرأ كلامه شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه،
يعني اعتكاف منذور فعله عنه وليه، لأنه في معنى الصوم المنذور. والولي هل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ ها، العلماء يقولون فعل الولي لجميع ما ذكر مستحب لا واجب، يعني لا يجب عليه أن يصوم عن الميت، ولا يجب عليه أن يحج عنه، ولا يجب عليه أن يعتكف عنه، وإنما هذا تفضل منه فهو مستحب في حقه لا واجب. قالوا لأن قضاء دين الميت لا يجب على الولي من ماله الخاص، مال الولي، فكذا الصوم عنه. وفعل غير الولي لذلك كالولي، إذا شخص يفعل ذلك عن الميت ففعله كالولي، لأن ذلك دخلته النيابة بخفته، فغير الولي كالولي جاز له فعله كالولي. واضح؟ يبقى مسألة السؤال بعد الدرس، بارك الله فيك. يبقى معنا مسألة الصلاة، احتفظ بسؤالك إلى أن ننتهي، بعد أن ننتهي هات ما عندك ولو 7 أسئلة. بعض الأحبة يقول الشيخ عندي سؤال صغير، يبدأ معي 10 ثواني، 20 ثانية، 30 ثانية، 40 ثانية، دقيقة احسبها عليه وهو يشرح. قلت له هذا سؤال ليس كبير بالضخم، فما يهمك بعد الدرس اسأل ما شئت وأطل الأخ اللي أمامي. يبقى معنا مسألة الصلاة، ذكر المؤلف أن الولي يفعل الصلاة المنذورة، هذا على رواية، وعللوا ذلك بأنها منذورة أشبهت الصوم، والرواية الثانية أنه لا يفعلها لأن الصلاة عبادة بدنية محضة بخلاف الصوم، وهذا هو الأصح. إذن يا شيخ محمد شريف، إذا واحد نذر أن يصلي 40 ركعة ثم مات يفعلها عنه وليه؟ لا، لكن الصوم والحج هذا لا إشكال فيه، والاعتكاف أيضا. بعد ذلك ندخل في باب جديد، كذا يا شيخ؟
نعم شيخ.
باب صوم التطوع، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. قال رحمه الله: وأفضله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
أحسنت. صيام التطوع، الأصل في صيام التطوع يا أحبتي كل حديث حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة الصيام والتنفل بها وبين ثوابها، فكل حديث هو أصل في فضل التنفل بالصيام. وفي الحديث الذي تعرفونه وتدارسناه من قبل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى آخر حديث، إلى أن قال والصوم جنة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر وإذا لقي ربه، وهذا الحديث متفق عليه. ومثله الصيام جنة يستجن بها العبد المسلم من النار، ومثله أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، أحاديث كثيرة وستأتي معنا إن شاء الله في الدروس في رمضان إن شاء الله. فإذا كل حديث في فضل الصيام هو أصل في حث المسلم على التنفل بالصيام. ذكر المؤلف أن أفضل الصيام صيام التطوع صيام نبي الله داود، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. لكن هل أحد يستطيع هذا الصيام اليوم؟ قليل قليل من يستطيع الصيام بهذه الصورة يوم ويوم. لكني أنا أعرف صديق لي دكتور في جامعة أم القرى وهو من أصدقائي وأحبائي يصوم العام كله ما عدا العيدين، تصوروا، موجود ويقول كان سبب ذلك أن الطبيب أوصاه بالصيام، أظن كان مرضه ولا يزال نسأل الله أن يشفيه وعافيه، أظن روماتيزم أو شيء أو كذا، فأوصاه الطبيب مرض متعلق بهذه الأمراض بالصيام، يقول فوجدت لذة فيه وراح، وطوال العام صائم وهو موجود الآن، وكان زميلي في كلية الشريعة وهو الآن أستاذ مساعد في الفقه في جامعة أم القرى. يعني هذا موجود، فيه من يستطيع يصوم يوميا ما عدا العيدين وأيام التشريق إذا لم يكن أي أيام التشريق. هذا أحد أصدقائي، فلا تستغرب، قد يوجد ربما في هذه الحلقة من يصوم يوم ويفطر يوم، في ناس عندهم ما شاء الله قدرة واجتهاد في العبادة. ثم ذكر المؤلف صيام بعد صيام داود صيام الأيام البيض من كل شهر، والدليل حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. ثم ذكر المؤلف صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا يستحب لما روى أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أبو داود. إذن كم ذكر صيام داود؟ الثاني صيام الأيام البيض، الثالث صيام الاثنين والخميس، وسيكمل. فضل الشيخ أكمل. ومن
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
وصيام يوم عاشوراء
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة.
أحسنت. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. دليل ذلك ما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. هذا رواه مسلم. وست من شوال سواء فرقتها أو جعلتها متتابعة كل ذلك فيه سعة. وبعض الناس يقول تثقل علي الست من شوال لأني ما سعدت بالعيد ولا تهنأت بالعيد. نقوله بسيطة، عيد اليوم الأول واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، لا تصم السادس، وفرق الأيام، المهم لا تترك هذه السنة ما استطعت. وأما كلام من يتكلم في هذا الحديث فالحديث في مسلم وصحيح ولا مطعن فيه. وبعد ذلك ذكر المؤلف فضل صيام عاشوراء وأنه كفارة سنة، ثم ذكر فضل صيام عرفة وأنه كفارة سنتين. دليل ذلك ما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني في يوم عرفة قال فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا رواه مسلم. ثم ذكر المؤلف مسألة متعلقة بصيام يوم عرفة للحاج، إذا كنت حاجا هل تصوم عرفة أو لا؟ ذكر المؤلف أنه لا يستحب، انتبه، لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني إيش يصوم؟ إيش عرفة. ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قالوا أيضا هناك تعليل، أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ وين حازم؟ ما جاء اليوم. فؤاد تعرف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ماذا فعل؟ إيش؟ أحسنت، شرب اللبن في عرفة ليدلهم على أنه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندهم تعليل، عندهم تعليل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بس التنبيه في الحج لينبه الناس على الإفطار في عرفة الحجاج. وعندهم تعليل يقولون أنه يوم، يوم عرفة يستحب فيه إكثار الدعاء، يعني الحاج يستحب له أن يكثر الدعاء، أيضا غيره يكثر الدعاء، لكن الحاج في جهد وجهد فيتقوى بالإفطار ليوم عرفة على كثرة الدعاء وكثرة التضرع إلى الله جل وعلا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب صوم عشر ذي الحجة، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
ويستحب، يقول ويستحب صوم عشر ذي الحجة وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. صوم عشر ذي الحجة مستحب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا رواه البخاري. وبعض الناس يقول أعطوني دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة أو نص على صيام عشر ذي الحجة. نقول أنه حث صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، والصيام الله تعالى قال عنه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر المؤلف أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا رواه مسلم، يعني اجتهد الإنسان في صيام شهر محرم ما استطاع منه أيضا. ثم قال المؤلف: ويكره إفراد رجب. تفضل. صح كذا وصلنا؟
نعم
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم، وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة.
أحسنت. يعدد هنا الصيام المكروه لسبب وقوعه في زمان يكره فيه الاتيان به. قال: ويكره إفراد رجب بالصوم، وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة. إذن ذكر هنا أنواع من الصيام المكروه من أجل إيش؟ تخصيص زمن معين. يعني مثل إنسان يفرد رجب بالصيام، يفرد رجب بالصيام، يعني رجب ليس فيه فضل خاص إلا أنه شهر إيش؟
حرام.
أما اختصاصه بصيام أو اختصاصه بعمرة أو اختصاصه بعمل فهذا لم يرد فيه شيء ثابت. لكن بعض الناس يعظم الصيام في رجب تعظيما شديدا، ها؟ ويصوم في رجب تعظيما للصيام في هذا الشهر، وهذا مكروه. لكن إذا إنسان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس من كل شهر أو يصوم يوم عن يوم وافق رجب، يكره؟ لا يكره، لأنه هنا قال المؤلف: لكن هذا إذا لم يوافق عادة، يعني ما اعتاده. الدليل أنهم قالوا أن عمر رضي الله تعالى عنه يروى عنه أنه كان يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام، يعني في رجب إذا رآهم صائمين، ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. ثم يقول: صوموا منه وأفطروا. قالوا: ولأن الإنسان إذا صام رجب كله فقد شبهه برمضان. هذا ذكره بعض الشراح من الحنابلة. ثم ذكر المؤلف كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم، يعني شخص إجازته الجمعة ويحب الصيام لكن أيام الأسبوع كلها مشغول في العمل، يرجع الساعة الخامسة وقال: أنا أحب الصيام ولا يتيسر لي إلا الجمعة. فماذا تقول له يا من يفتيه؟ تقول له: مكروه إفراد الجمعة بالصوم، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر المؤلف كراهية إفراد يوم السبت بالصوم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني لو قلنا شخص يعني في بعض البلدان الجمعة يوم عمل والإجازة تكون السبت وإيش والأحد، ويمكن بعضهم الإجازة السبت فقط وقال أنا أريد أن أصوم وليس عندي فرصة إلا السبت، فيقال له ماذا؟ لا تفرد السبت بالصوم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وتجمع بين هذه الأحاديث التي تنهى عن الإفراد للجمعة والسبت تجمعها مع الأحاديث الأخرى، يعني أن إذا كان الإنسان يصوم يوما قبل الجمعة فلا حرج، إذا كان يصوم يوما بعد السبت فلا حرج. ثم ذكر المؤلف حكم صوم يوم الشك، وسبق أن تدارسنا أن يوم الشك أي يوم؟ من يذكر من مذاكر؟
30
يعني 30 من شعبان إذا إيش؟ تمام، لا مذاكرين ما شاء الله. طيب ذكرنا أقوال العلماء فيه في حكم صيامه، كم قول ذكرنا؟ ستة أقوال أو سبعة. وقد روى عمار رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل أن صومه حرام، وقيل أنه مكروه، وقيل مباح، وقيل تذكرنا، ما يحتاج نعيد مرة أخرى. ثم ذكر يرجع لأول يوم، أول يوم تدرسنا في يوم السبت، ترجعون هناك المسألة مفصلة ولا حاجة للإعادة، لأن لو عدت بيصير فيه إملال. ثم ذكر المؤلف حكم صوم يوم النيروز والمهرجان، هذان عيدان للمشركين، فذكر أنه يكره صيامهما لأنهما من أعياد الكفار، وفي صوم هذين اليومين تعظيم لهما وتشبيه أو تشبه بأهلهما في التعظيم لهذين اليومين. لكن واحد وافق صومه عيد النيروز يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم عادته، وافقوا يصوم الاثنين أو الخميس أو. وأما قول المصنف رحمه الله إلا أن يوافق عادة له، هذا عائد إلى صوم يوم الجمعة وإلى الباقي. لماذا لم يكره إذا كان له عادة بصوم؟ لأن العادة لها أثر في مثل ذلك، وقد دل عليه كما قلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصمه. واضح؟ انتهينا من هذا ولله الحمد. تفضل يا شيخ. قال ولا يجوز صوم يومي العيدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع، وإن قصد صيامهما كان عاصيا ولم يجزه عن فرض ولا يجوز.
أحسنت، ولم وقف هنا، ولم يجزئه عن فرض. صوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الأضحى لا يجوز لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في يوم عيد هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، هذا يعني الأضحى، هذا متفق عليه. فالنهي ظاهر في التحريم، وأوضح المؤلف أنه لا يجوز الصوم عن فرض، يعني واحد فاته يوم من رمضان قال أقضيه يوم العيد، ماذا تقولون له؟ حرام. يعني فاته يوم من رمضان يريد أن يصوم يوم العيد، إيش نقول له؟ حرام. ولا أيضا تطوع، قال والله أنا من عادة أصوم الاثنين والخميس، خلاص اليوم العيد مثلا الاثنين أصوم، نقول له حرام لعموم الحديث الذي سبق. إذا قصد الإنسان وتعمد الصيام ليوم العيد فهو عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعمد فعل الحرام. لكن في كلام المؤلف، لاحظ معي، إشعار بعدم عصيان من لم يقصد صيامهما. إنسان ما يقصد الصيام، لا يقصد المعصية ولا المخالفة، جاهل، شخص على التو تو مسلم وظن أن من كمال الإيمان أو من الطاعة أن يصوم العيد ليظهر زهده، هذا يعلم، هذا يعلم، لكنه لا يعصي بهذا لأنه جاهل. وأما من صامهما وقال النهي، عرفت أنني وقعت في معصية لكن أنا أريد أن أقضي الذي علي، صام يوم عيد الفطر، قال أنا علي يوم بالمرة أخلص وأنا أعرف أني عاصي، نقول له لا يجزئك ذلك، لأن الصوم في هذا اليوم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والفساد لا يجامع الإجزاء. واضح؟ فإذن لا يصوم الإنسان لا عن فرض ولا عن تطوع، ومن صام فإنه عاص للرسول صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يفطر. قال بعد ذلك ولا يجوز صيامه، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صومها عن الفرض روايتان.
أحسنت. أيام التشريق صيامها تطوعا لا يجوز، و أيام التشريق ما هي تعرفونها؟ ها طلاب علم، ما هي مشايخ؟
11 و 12.
ها أيوة، أحسنت، هذه هي. طيب واحد لو قال أنا والله بصوم، أنا من عادتي أن أصوم الأيام البيض وبصوم 12 و 13، وبالمرة كان يوم 11 يوم 2، يجوز؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذا رواه مسلم. يبقى صومها عن الفرض، هذا فيه روايتان، مذهبان لأهل العلم، يصومهما، يصوم أيام التشريق يصومها عن الفرض. القول الأول لا يجوز، لا يجوز أن يصوم الفرض عن الفرض في أيام التشريق لعموم الحديث الذي مر معنا. الرواية الثانية يجوز لما روى ابن عمر وعائشة، قال لم يرخص أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا رواه البخاري، وجه الدلالة جوز صومها عن المتعة وباقي الفروض في معناها فيلحق بها. والصحيح أنه لا يصام عن الفرض في أيام التشريق، واضح، لا يصام عن الفرض في أيام التشريق. والحمد لله العام فيه سعة، يبقى معها كم؟ يبقى معها 14 يوم ولا نحوها في ذي الحجة. تفضل الشيخ بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن دخل في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولم يجب، فإن أفسده فلا قضاء عليه.
من دخل في صلاة أو صيام تطوع يستحب له الإتمام، لماذا؟ لأن العلماء قالوا بذلك تكمل العبادة، وذلك مطلوب، ولأن في الإتمام خروجا من الخلاف. لكن هنا عندنا مسألة، هم يقولون المتنفل أمير نفسه، فالأمر فيه سعة والإنسان يقدر، لكن أيضا يتأمل قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أنت بدأت في الصيام، حاول أن تجتهد أن تتم إلا أن يكون هناك عليك مشقة، لكن لو أفطرت وهو الموضوع تنفل لا حرج. وسيأتي معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، كان صائما متنفلا، فذكرت له أمنا عائشة رضي الله عنها أنه أهدي إليهم حيث فأفطر صلى الله عليه وسلم. الأمر في سعة. لكن بخصوص الصلاة كما قال المؤلف، الأفضل أن يتم الإنسان، لكن إذا كنت في المسجد وتصلي النافلة وأقيمت الصلاة، من العلماء من يقول إذا كنت في الركعة الأولى ولم تركع اقطع النافلة، ومن العلماء من يقول أنه إذا تجاوز الإنسان الركعة الأولى، انتهى من الركعة الأولى ويبقى عليه الركعة الثانية ويتم، لكن يتمها خفيفة. فإذا نقول إذا الإنسان في الركعة الأولى يقطع النافلة إذا كان قبل الركوع، أما إذا ركع فإنه يتم الركعتين خفيفة، لكن يحاول أن لا يتأخر عن قراءة الإمام للفاتحة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ ركن. الفاتحة إذا انتقل من تكبيرة الإحرام إلى الفاتحة فاتته إيش؟ أحسنتم. فإذا يحرص، والأئمة يعني غالبا خاصة في المسجد النبوي يقرؤون الاستفتاح ويستعيذون ويبسملون، ففي فرصة. لكن أن الإنسان يتأنى في الركعتين حتى يكاد الإمام أن يركع ثم ينتهي من صلاته ويسلم، هذا المتنفل، ويدرك الإمام قبل أن يركع أو يدركه في الركوع، هذا فرط. والحديث فيه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوبة.
مكتوبة. أما كون الإتمام للنفل لا يجب كما قلت لكم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أهدي لنا حيس، قال هاتيه فجئت به فأكل وقال قد كنت صائما، رواه مسلم. والصلاة وسائر التطوعات تلحق به بالصيام لاشتراكهم في المعنى، ولأن يقول الفقهاء ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة. ومن أفسد ذلك لا قضاء عليه، قالوا لأن ما لم يجب إتمامه لم يجب قضاؤه، ولأن القضاء تبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة 27، ويدعو فيها بما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
من المعلوم لديكم أن ليلة القدر تطلب في إيش؟ العشر ولا الأوسط ولا الأول من رمضان؟ العشر الأخيرة من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الأواخر، وهذا معناه في الصحيحين، وقال: اطلبوها في العشر الأواخر. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأخيرة من رمضان، وأنه يجتهد في العشر الأخيرة في رمضان ما لا يجتهد في غيره. فإذا ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر من رمضان، وكون ليالي الوتر كما ذكر المؤلف آكد في أن ليلة القدر تكون في ليالي الوتر من العشر الأواخر، فلقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي لفظ: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، هذا رواه البخاري. وأما أرجاها فعند أصحابنا الحنابلة يقولون ليلة 27، لأن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27، فقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. ما هي التي تطلع لا شعاع لها؟ الشمس. هذا رواه مسلم. لكن الذي رجحه الحافظ ابن حجر وجمع من المحققين أن ليلة القدر تتنقل من عام إلى عام. كيف تتنقل؟ في سنة ليلة 21، في سنة ليلة 23، في سنة ليلة 25، ليلة 25، وهكذا ليلة 27، ليلة 29، وقد تكون أيضا في غير الوتر. لكن من قام العشرة فإنه بإذن الله يصيب قيام ليلة القدر. وفضل قيام ليلة القدر معلوم لديكم، وسيأتي إن شاء الله محاضرة عن رمضان: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله تعالى أنزل في شأنها سورة، سورة القدر: وهي سلام حتى مطلع الفجر، نسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان ويوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن نكون ممن قامه ويقوم ويصوم إيمانا واحتسابا ويقوم ليلة القدر ويتقبل منه. أما كون من وافق ليلة القدر كما قال المؤلف يدعو فيها بدعاء عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وتوجيه لأمنا عائشة توجيه لمن؟ للأمة بأكملها. لكن في زيادة: اللهم إنك عفو كريم، عفو كريم. هذه الزيادة لا يصححها جمع من أهل العلم ويصححها البعض، لكن لو قلت: هل أنت آثم؟ لا. لكن اعتقاد أنها من قول النبي يحتاج إلى بحث، الظاهر أنها لا تثبت. كريم، كلمة إنك عفو كريم، كريم. فإذا الإنسان يجتهد في الدعاء في ليلة القدر ويكثر من هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمنا عائشة إلى الدعاء به، فإذا هو دعاء جامع. وإذا عفى الله تعالى عن العبد فقد فاز العبد بأجر الدنيا وأجر الآخرة، وسعد ونجا من الشقاوة في الدارين. فنسأل الله أن يعفو عنا. وبقي شيء وانتهينا يا شيخ؟
انتهينا
ولله الحمد من كتاب الصيام، ويبقى كلمتين، يبقى كلمتان أذكر بها الأحبة. نجتهد يا أحبتي بأن نستقبل رمضان بالتوبة الصادقة من الذنوب والشكر لله. أما التوبة من الذنوب نتوب من كل ذنب ونصدق مع الله في التوبة، فلتمتلئ قلوبنا بالندم على ما فات وما حصل منا من الذنوب، ونعزم على ترك الذنوب وهجرانها، ونعزم على أن لا نعود إليها. كذلك نستقبل رمضان بالفرح بفضل الله. الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وهذا الذي يفرح به، أن يمد في عمرك ويدخل رمضان وأنت في عافية، تستطيع الصوم والقيام والدعاء والذكر وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحة تستطيع عملها. فنستقبله بالفرح بالسرور والسرور به، كذلك نستقبله بشكر الله على أن مد في الأعمار، وكذلك نستقبل رمضان بالنية الصادقة في أن نجتهد في الطاعات. فإذا أنت بادرت في البداية بالاجتهاد فهذا من توفيق الله لك، وسيمدك الله بفضله وتوفيقه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يزيدك توفيق. وكذلك اجعل لنفسك جدول في أن يكون لك ختمات في رمضان، ليس ختمة واحدة فقط بل ختمات. السلف كانوا يكثرون من ختم القرآن في رمضان. كذلك جدول حياتك المعيشية على أن لا تفرط في التراويح. إذا كان عملك يتعارض مع التراويح حاول قدر الإمكان أن تصلي التراويح، لا تفرط. بعض الناس يصلي 4 ركعات ويمشي، ولنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت صلي مع إمامك. إذا كنت لا تستطيع الصلاة في المسجد النبوي عندك عمل، صلي في مسجد الحي. ولو صلى إمام مسجد الحي 8 ركعات وأوتر، الحمد لله أنت صليت مع إمامك حتى ينصرف. نحرص يا أحبتي على جدولة أيضا النوم. كم من إنسان يضيع النهار، نهار رمضان، في النوم. اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، أحي يومك بالطاعة، وكذلك أحي ليلك. وأيضا الإنسان يتخفف في رمضان مما يثقله من الطعام. يكفي هذا، والتقي بكم إن شاء الله يوم السبت في المحاضرة، صلى الله وسلم وبارك عليكم.